الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فمن ثم بما أننا شرعنا في الحقيقة في سلسلة دين الحقد والخرافة، ثم ثنينا بعد ذلك بدراسة موقف الرافضة من الأئمة الأربعة وأتباعهم وموقف الأئمة منهم، وتكلمنا في سلسلة جديدة بعنوان التاريخ ويتحدث عن تاريخ الدولة الصفوية. هو مضى معظم ما ينبغي أن نتكلم عنه في هذه السلسلة، وبقي أشياء يسيرة، لعل هذا من المحاور المهمة اللي هي عشان الموضوع يعني متكامل من كل جهة، وهي أيضا حديث جديد للتاريخ. بقي كلام في محاور قليلة أخرى إن شاء الله، الموضوع نرجو ألا يستغرق منا وقتا أطول من هذا، فإننا لا شك في حاجة إلى وقت أكثر للبناء والدراسة في أمور هي مهمة، لكن الواقع نفسه يفرض علينا إكمال هذه السلسلة، فاصبروا فقد اقترب وقت الانتهاء منها إن شاء الله تعالى. لكن لابد أن نتم ما بدأناه، خاصة ما يتعلق بحديث التاريخ أو التاريخ يتحدث. التاريخ يحدثنا الآن في موضوع مهم جدا، هو الخيانات العظمى. الخيانات العظمى، تتبع واستقراء تاريخي لخيانات الشيعة للمسلمين عبر التاريخ الإسلامي. كنت أنوي أن أجمع هذه الأشياء من مصادر تاريخية، إلا أنني وقفت على كتاب وفر علي هذا، ووجدته كتابا جيدا في بابه، وهو كتاب خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية للأخ الدكتور عماد علي عبد السميع حسين، وهو معاه دكتوراه في الدعوة والثقافة الإسلامية. بيصدر الكتاب بعينة من تصريح كثير من العلماء والدعاء الذين أحسنوا ظن بالشيعة وخاضوا في محاولة التقريب، ثم رجعوا بنفس النتيجة ورددوا نفس شعار سعد زغلول: مفيش فايدة. سعد باشا قال مفيش فايدة، التي يرددها المصريون في مثل هذه المناسبات. فبدأ بالدكتور علي أحمد السلوس حفظه الله تعالى، أستاذ الفقه وأصوله، حيث قال: بدأت دراستي بالدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة بتوجيه من أستاذ الجليل الشيخ محمد المدني على أن التشيع مذهب خامس بعد أربعة أهل السنة، غير أنني عندما بدأت البحث واطلعت على مراجعهم الأصلية وجدت الأمر يختلف تماما عما سمعت. فدراستي إذن بدأت بتوجيه من الشيخ المدني من أجل التقريب، ولكن الدراسة العلمية لها وطابعها الذي لا يخضع للأهواء والرغبات. النتيجة كانت الموسوعة الكبيرة للدكتور إسلوس في كشف حقائق هذا المذهب الرافضي. أما الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى فيقول في الخطوط العريضة: إن استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة هي بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في الأصول، كما اعترف به وأعلنه النصير الطوسي وأقره عليه نعمة الله الموسوي الخنساري ويقره كل شيعي. وإذا كان هذا في زمن النصير الطوسي، فهو في زمن باقر المجلسي الآن أشد وأفظع. التصريح الثالث لناصر الدين الهاشمي في كتابه موقف أهل السنة في إيران، يقول: ليس أدل على خداع دعوة التقريب من سوء حال أهل السنة في إيران، فلو صدقوا في دعواهم لقاربوا بين صفوف الشعب الإيراني سنة وشيعة. فلو هي إيران فعلا تتبنى التقريب كان أولى يقربوا بين مواطنيهم السنة، خاصة أن إيران كما ذكرنا الأسبوع الماضي 3/4 كانوا من السنة، ثم فرض عليهم الإكراه والقتل والتعذيب السفاح اللي هو الشاه إسماعيل الصفوي، فرض عليهم حتى صار السنة الأقلية ثلث إيران والباقي من هؤلاء الرافضة. على أي الأحوال، هذا من المحاور المهمة أن نطلع من كتابات علماء أهل السنة داخل إيران عن معاناتهم تحت الحكم الرافضي ماذا يقولون. أما الدكتور أحمد الأفغاني فيقول في كتابه سراب في إيران: لقد عشت مع شيعة العراق وإيران والسعودية ولبنان 8 سنوات محاورا ومناقشا، وقد اتضح لي على وجه اليقين أنهم صورة طبق الأصل من كتبهم السوداء المنحرفة. أما الدكتور مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا فيقول في كتابه السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: فتحت دار للتقريب بين السنة والشيعة في القاهرة منذ 4 عقود، لكنهم رفضوا أن تفتح دور مماثلة في مراكزهم العلمية كالنجف وقم وغيرها، لأنهم إنما يريدون تقريبنا إلى دينهم. هذا كلام الدكتور مصطفى السباعي، وكان ينبغي أن يكون في هذه التجربة عبرة لقادة الإخوان المسلمين الذين اتخذوا موقفا باهتا. كان يجب أن يتم فتح المخطط الشيعي وعدم تسهيل التبشير الرافضي داخل قلوب شباب أهل السنة كما يحدث الآن بسبب هؤلاء الذين ملأوا عقول الشباب شعارات مضلة فحواها أنه لا فرق بين السنة والشيعة، وأنه يجوز التعبد بدين الشيعة، مما سهل انتشار سمومهم في داخل أهل السنة. بعد المقدمة يقول المؤلف: إن الأمانة من أكرم الخصال التي حث عليها الإسلام، والخيانة من أرذل الخصال التي حذر منها ونهى عنها. قال تعالى في الأمناء: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال في الخائنين: إن الله لا يحب الخائنين. وقال: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأفحش ما تكون الخيانة الخيانة العامة، وهي التي تحدث عنها الفقهاء بتعبير الخيانة العظمى، وهي الخيانة المتعلقة بأمر الدين المتعلقة بأمر الأمة، وتكون بالممالأة والمعاونة تارة، وبالجاسوسية وإفشاء الأسرار العامة للأمة تارة أخرى، وبالتخاذل عن نصرة الأمة مع القدرة على نصرتها وغير ذلك. وأحكام الخيانة العظمى مفصلة في كتب الفقه الإسلامي بتوسع. إذا كانت الأمانة عندنا هي الدين، يقول عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، فإن الخيانة والغدر والمخادعة عند الشيعة هي الدين. فالتقية التي يعتقدها الشيعة توصلهم إلى أزمة القيادة وأماكن التأثير في كثير من الأماكن، فيتمكنون من خيانتهم وتنفيذ مؤامراتهم. إن الأمر جد خطير يا أهل السنة، فلا يغرنكم ما نطنطن به من شعار المليار مسلم، فإن هذا المليار الذي لا وزن له ولا ثقل ذبابة، لو قلبت في سر تفككه وعدم توحده لاتضح لك شيء من الحقيقة، ولعلك تصحو من الحلم الذي تحيطك به ورود الغفلة وأزهارها الخاضعة. هذا المليار مزقته النحل والمذاهب الباطنية التي لا تعتمد الكتاب والسنة وفهم سلف المؤمنين كأساس لفهمها. فالعراق مثلا نسبة الشيعة فيها قرابة النصف أو أكثر، والكويت فيها عدد كبير من الشيعة وهم أصحاب النفوذ والجاه، وسلطنة عمان خوارج إباضية، واليمن للفكر الشيعي فيها انتشار واسع، وكذلك في منطقة البحرين في منطقة هجر التي كانت مقر الشيعة القرامطة قديمة، والمغرب وريثة الأدارسة والأغالبة والعبيديين، لا يزال الفكر الشيعي له انتشاره فيها، وأفغانستان وباكستان، ثم رأس الأفعى إيران وهكذا. ومن بقي لا يدين بمذهب من هذه المذاهب إما أن تجده في أحضان العالمانية أو الاشتراكية الشيوعية وتسمع منهم كلمات الإلحاد صراحة، كالذي يقول في حزب البعث: إن لم يكن لي خالق لقلت البعث خالقي. فكم يكون أهل السنة الطائفة المنصورة في وسط هذا الغثاء، إنهم برغم كل هذا قوة لا يستهان بها إذا ما استيقظوا من سباتهم وغفلتهم وانخداعهم بمن حولهم. فكثير من أهل السنة لا يدري من معه ومن عليه ومن عدوه ومن صديقه، وبحسن نية أو ببلاهة قد يصادق من يحد له السكين في كل يوم ويحفر له القبر ويراه وليا حميما. وطبعا حادثة الحج محمد مش هتلر بقى، الحج حسن نصر الله، والطوفان العاطفي الذي حصل من كل المسلمين بلا استثناء إلا السلفيين الواعين فقط في الانقياد وراء هذا الدجال السباب الشتام للصحابة الرافضي الخبيث، يعكس مدى الغفلة التي نحن فيها. يعني المبدأ ما لم يصر اعرف عدوك، لا، على يد هؤلاء الناس أصبح المبدأ إيه؟ أحبب عدوك، افتح قلبك لعدوك كي يدخل بشبهاته وبجيوشه أيضا وبخيانته، واستسلم له وتظل تصفق له حتى الرمخ الأخير. هنا يقول كثير من أهل السنة لا يدري من معه ومن عليه ومن عدوه ومن صديقه، وبحسن نية أو ببلاهة قد يصادق من يحد له السكين في كل يوم ويحفر له القبر ويراه وليا حميما. ثم يحمل على فكرة التقريب بين المذاهب ويقول إن التقريب عند الرافضة ليس له سوى معنى واحد فقط لا غير، وهو يعني كاتجاهات المرور الأحادية في اتجاه واحد، يعني فقط السني يتشيع، لكن لا يوجد إيه تقريب بمعنى أن يتقربوا هم إلينا، لكن التقرب لابد أن يكون من السنة إلى الشيعة فقط لا غير. ثم يذكر بعض العقائد الشيعية التي هي قابعة وراء الخيانات التاريخية للشيعة. فالعقائد هي كانت المحرك الذي يحرك الشيعة في خياناتهم. فيذكر أولا اعتقادهم بكفر من لا يؤمن بولاية الأئمة الاثنى عشر. فكتب الشيعة ومراجعهم المقدسة نصت على أن الإمامة أصل من أصول الدين، يعني أركان الإسلام عندهم ليست خمسة وإنما هي ستة، لابد حتى يصح لك الإسلام أن تقر وتؤمن بالإمام المهدي في كل زمان، إمامهم الأحد الاثنى عشر، إلى أن انتهى آخر واحد الخرافة الذي لم يولد أصلا وادعوا أنه اختبأ في السرداب، فذا يعتقدون له البيعة وأنه على وشك الخروج إلى آخره. فمن أنكر الإمامة كمبدأ أو من أنكر أحد الأئمة فهو كافر. هذه قضية ما فيها جدال إطلاقا عند الشيعة، يعني هذه قضية مقدسة وهي قطب راحة الدين، قطب راحة الدين ومركز دائرته عند الرافضة هو الإيمان بالإمامة وبالأئمة المعصومين الاثنى عشر بصفات الغلو التي يعتقدونها فيهم. يقول رئيس محدثيهم ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق في رسالة الاعتقادات: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وينسب إلى الإمام الصادق أنه قال: المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. وينسب أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأئمة من بعدي إثنى عشر، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم القائم، طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي، من أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. نقل هذه الأشياء محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار. طبعا هذه كتب يعني عندهم مقدسة جدا ولها الصدارة في الحجية. أيضا أحد من يصفونه بالعلامة جمال الدين الحسن ابن يوسف ابن مطهر الحلي في كتابه الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص. يعني إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة. وإلى هذا أشار الصادق عليه السلام بقوله عن منكر الإمامة أصلا ورأسا وهو شرهم. شيخهم يوسف البحراني أيضا يقول: وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين. أما محمد باقر المجلسي الذي يسمونه الحجة فخر الأمة يقول في بحار الأنوار: اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار، من ينكر إمامة أحد من هؤلاء. أما شيخهم محمد حسن النجفي فيقول: والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا، كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي، بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم بكفر منكر الولاية، لأنها أصل من أصول الدين. الذي ينكر الإمام عندهم يعتبر كافرا. ولذلك نكرر دائما للمساكين من الدعاء الذين لا يزالوا يتملقون الشيعة وينافقونهم ويداهنونهم ويسترون عورة دينهم ومذهبهم، نقول لهم إن هذا الحب من طرف واحد، هم يكفرونكم جميع هؤلاء في نظرهم كفار بسبب أنهم لا يؤمنون بإيه؟ بالأئمة الاثني عشر، وهي أصل الدين عندهم، فهم عندهم كفار. أما عبد الله الماقاني الملقب عندهم بالعلامة الثاني فيقول: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشري. وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثني عشري. وقال آياتهم العظمى ومرجعهم أبو القاسم الخوئي يقول: بل لا شبهة في كفرهم، يعني كفر المخالفين، وهذا أحد الألقاب التي يطلقونها على أهل السنة المخالفين والنواصب والعامة. يقول: بل لا شبهة في كفرهم، أي المخالفين، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين. أما شيخهم محمد حسن النجفي فهو يقول في موسوعته الفقهية المتداولة بين الشيعة جواهر الكلام في شرائع الإسلام، يقول: ومعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة دون غيرهم، وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن وبين المخالف بعد تواتر الروايات وتضافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم، يعني طبعا أهل السنة. أما السيد عبد الله شبر الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم والعماد الأقوم علامة العلماء وتاج الفقهاء رئيس الملة والدين جامع المعقول والمنقول مهذب الفروع والأصول يقول في كتابه حق اليقين في معرفة أصول الدين، يقول: وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب ولم يعاند ولم يتعصب فالذي عليه جملة من الأئمة كالسيد المرتضى أنهم كفار في الدنيا والآخرة، والذي عليه الأكثر الأشهر أنهم كفار مخلدون في النار في الآخرة. إذن هم مكفرتية، يعني دول يعني زي ما بيكلم على الذين بكفروا المسلمين ممن ينتسبون لأهل السنة، أيضا هؤلاء قطعا داخلون في أهل التكفير في المكفرين، ما في كلام في هذا، يعني ده أحد المحاور المستقلة التي تستحق أن يؤتى عليها بمزيد من الأدلة، ولا يستطيعون إنكاره مثل هذا. إذن هذه إحدى العقائد التي من أجلها يستحلون خيانة المسلمين، لأنهم يرون أهل السنة كفارا مخلدين في النار لكفرهم بالمبدأ الإمامة على ما يتصورونه هم، وكفرهم بأئمتهم الاثنى عشر أو بواحد منهم. فهذا هو أول العقائد التي تفسر لنا لماذا يخونوننا ويطعنون ظهورنا. أما العقيدة الثانية فاعتقاد الشيعة بأن أهل السنة أعداء لأهل البيت، وهي من الاعتقادات التي تؤجج نار الخيانة في قلوب الشيعة، اعتقادهم بأن أهل السنة أعداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرهونهم ويبغضونهم وينتقصونهم. فأهل السنة هم الأعداء بل ألد الأعداء، ولذلك يسمونهم النواصب، أي الذين ينصبون العداء لأهل البيت. يقول شيخهم حسين آل عصفور الدرازي البحراني الشيعي، يقول: بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سني، ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن، أما شيخهم علي آل محسن فيقول: وأما النواصب من علماء أهل السنة فكثيرون أيضا، منهم ابن تيمية وابن كثير الدمشقي وابن الجوزي وشمس الدين الذهبي وابن حزم الأندلسي وغيرهم. يعني طبعا الناس هن عليهم يكفروا الصحابة، خير أمة أخرجت للناس، ماذا تنتظر أن يقولوا في أئمة السلف والخلف من بعدهم؟ دي شيء بديهي، تكفير البخاري ومسلم والإمام أحمد والشافعي ومالك كل الأئمة، وناقشنا هذا بالتفصيل من قبل، فلا كلهم كفار عندهم. يعني هان عليهم يكفرون الصحابة، هل سيسلم منهم من أتى بعدهم؟ أما علامتهم محسن المعلم في كتابه النصب والنواصب تحت عنوان النواصب في العباد أكثر من 200 ناصب على حد زعمه، وذكر منهم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وناس بن مالك وحسان بن ثابت والزبير بن العوام وسعيد بن مسيب والسعد بن أبي الوقاص وطلحة بن عبيد الله والإمام الأوزعي والإمام مالك وأبو موسى الأشعري وعروة بن الزبير والإمام الذهبي والإمام البخاري والزهري والمغيرة بن شعبة وأبو بكر الباقلاني والشيخ حامد الفقي رئيس أنصار السنة المحمدية في مصر ومحمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب ومحمود شكر الآلوسي وغيرهم كثير. ده نص كلامه، ده نص كلامه في كتابه النصب والنواصب. يقول: فلا أدري من بقي من أهل السنة لم يدخله الشيعة في عداد الأعداء النواصب. أما محمد التجاني وهو أول أن يسمى الجاني كما سماه الشيخ عثمان محمد الخميس في كتابه إيه؟ كشف الجاني، يعني وراءه قصة إن شاء الله ونتكلم عنها بعدين. فالمحمد التجاني هذا يقول في كتابه، كتاب مسميه الشيعة هم أهل السنة، يقول: وبما أن أهل الحديث هم أنفسهم أهل السنة والجماعة، فثبت بالدليل الذي لا ريب فيه أن السنة المقصودة عندهم هي بغض علي بن أبي طالب. لما احنا بنقول كلمة السنة أهل السنة يعني أهل إيه؟ بغض علي بن أبي طالب ولعنه والبراءة منه، فهي النصب. ويقول أيضا: وغني عن التعريف بأن مذهب النواصب هو مذهب أهل السنة والجماعة. ويقول أيضا: إن النواصب الذين عادوا عليا عليه السلام وحاربوا أهل البيت عليه السلام هم الذين سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. ويقول أيضا: وإذا شئنا التوسع في البحث لقلنا بأن أهل السنة والجماعة هم الذين حاربوا أهل البيت النبوي بقيادة الأمويين والعباسيين. طبعا هذا وهم، وهم الحقد الذي يملأ قلوبهم يعني يذهب عقولهم، فهم يحسبوننا أن نحن الذين قتلنا الحسين ونحن راضون بذلك ونحن الذين فعلنا كذا وكذا، كل جرائم ينسبونها إلى أهل السنة وتتوارث الأحقاد التاريخية التي بنيت على الكذب والدجل كلها تتوارث. وموضوع الرمزية في موضوع الانتقام لقاتلة الحسين يعني دينهم بدون الموضوع ده ينهدم جزء كبير جدا منه، يقول لك مظلومية آل البيت والنياحة بقى ولسه جاي عشراء خلاص قرب وحتشوفوا اللي بيعملوا فيه، سموه التطبير أهن اللي هو اللطم وتمزيق الثياب ويجرحون أنفسهم وتسيل الدماء ومثل هذه الشناعات التي تفعلونها حتى بالأطفال الصغار. ثم يقول أيضا التجاني: إن الباحث يقف مبهوتا عندما تصدمه حقيقة أهل السنة والجماعة ويعرف بأنهم كانوا أعداء العترة الطاهرة يقتدون بمن حاربهم ولعنهم وعمل على قتلهم ومحو آثارهم. فدي الخلفية العقائدية اللي تشكل يعني إيه غرفة الاحتراق في داخل آلة الجسد الشيعي. غرفة الاحتراق دي له الطاقة ناحية الإيه؟ الاندفاع والحركة إلى القتل، استحلال الدماء والأموال والأعراض ونحو ذلك ما يفعلونه الآن في العراق بصورة صارخة. هذا كله مش مجرد سلوك زي سلوك المافيا مثلا، الناس عايزة تسرق أو تاخد أموال، لا، دي في عقيدة خلف هذا السلوك. العقيدة هي إيه؟ هي أن إحنا أعداء أهل البيت هم أنصار أهل البيت، ويتمحورون حول الأوهام التي نسجوها وصدقوها حول قضية أهل البيت عليهم السلام. يقول: تمعن في خفايا هذا الفصل فإنك ستعرف خفايا أهل السنة والجماعة، إلى أي مدى وصل بهم الحقد على عترة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتركوا شيئا إلا حرفوه. يقول أيضا: وبعد نظرة وجيزة إلى عقائد أهل السنة والجماعة وإلى كتبهم وإلى سلوكهم التاريخي تجاه أهل البيت تدرك بدون غموض أنهم اختاروا الجانب المعاكس والمعادي لأهل البيت عليهم السلام، وأنهم أشهروا سيوفهم لقتالهم وسخروا أقلامهم لانتقاصهم والنيل منهم ولرفع شأن أعدائهم. إذن طبعا مش هنتكلم دلوقتي بالتفصيل عن موقف أهل السنة الحقيقي من أهل البيت لأننا ذكرنا ذلك من قبل ودرسناه بالتفصيل، أن حب آل البيت رضي الله تعالى عنهم وتوقيرهم هذا جزء من يعني عقيدتنا، وده شيء ما نحتاجش أن احنا ندافع عنه، ومحدش يقدر أصلا يعني يخدش موقفنا من أهل البيت بكلمة. وأهل البيت بمعنى الواسع أيضا، ليس بمعنى المحدود الذي يدعيه الرافضة قاتلهم الله. فنحن نبغض الذين يسيئون إلى أهل البيت والذين يتقولون عليهم وينسبون إليهم الكذب. فالشيعي كلما خان خيانة للسنة أو دبر مكيدة فإنه يعتبر ذلك من حسناته ومن صالح أعماله، لأنه ينتصر لآل البيت من مبغضيهم وأعدائهم. إذن خلف كل جريمة عقيدة، خلف كل جريمة وخيانة يرتكبونها المحرك هو الإيه؟ هو العقيدة التي في صدورهم والتي تحل لهم هذه المحرمات من أهل السنة. أما العقيدة الثالثة فهي اعتقاد الشيعة حل دماء وأموال أهل السنة ونجاستهم. والسيستاني يمكن لسه منشور عنه فتوى أنه بيفتي اللي بيسأله يعني أنه إذا صافح واحد من أهل السنة فدي نجاسة، ملامسة جسم واحد من أهل السنة هذه نجاسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن كافرا على دمه ثم غدر به فأنا من القاتل بريء ولو كان مسلما. ومع ذلك نرى الشيعة يستحلون دماء وأموال أهل السنة ويفتي علماؤهم بذلك. يقول ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق وبرئيس المحدثين عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب أي السني؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه ما قدرت عليه. قد يكون هنا تحريف، لكن المقصود أنه يبيح له أيضا ماله. أما نقمة الله المسمى نعمة الله الجزائري فيقول في الأنوار النعمانية: يجوز قتلهم أي النواصب واستباحة أموالهم. أيضا رووا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. أيضا الخميني في تحرير الوسيلة يقول: والأقوى إلحاق النواصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به. حلال لكم أموال السنة بس تدون الإيه؟ تدفعون الخمس. بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خموسه. أما محسن المعلم فهو أيضا استدل بهذه الرواية على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظره. يقول شيخهم يوسف البحراني: إن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله. ويقول أيضا: وإلى هذا القول ذهب أبو صلاح وابن إدريس وسلار وهو الحق الظاهر من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه إلى آخره. أما نجاسة أهل السنة فيقول مرجعهم المرزى حسن الحائري في كتاب أحكام الشيعة: النجاسات، كتاب الفقه عندهم، النجاسات وهي 12، فعد الكفار منها ثم عد النواصب من أقسام الكفار، من أقسام الكفار الناصبة اللي هم أهل السنة. يقول نقمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية: وما الناصب أحواله فهو بما يتم ببيان أمرين، الأول في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه أشر من اليهودي والنصراني والمجوسي وأنه نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم. فالشيعي الذي يقرأ في كتب عقيدته يعني يرى أنه مأمور بقتل السني، ولكن يستحسن عشان ما يتمسكش عليه حاجة أن يغرق في الماء أو يقلب عليه حائطا حتى لا يدع دليلا يشهد به عليه، حتى لا يتورط في مسائلات يعني جنائية يحاول يخليها تيجي في إيه، أنه غرق، أنه وقع عليه الحائط وهكذا. كما يقول فقهاؤهم: إذا وجد فرصة يتحاله فيها ولو مع الشيطان لقتل النواصب فإنه سيراها فرصة ذهبية ولن يتوانى. فهل هناك مانع إذن أن يتحالف مع شيطان أمريكا أو بريطانيا أو التتار أو الصليبيين أو نحو ذلك؟ أيضا العقيدة الرابعة اعتقاد الشيعة في حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي، وهذا هو الذي يزيد موقف الشيعة وضوحا عندما تحل الكوارث بالأمة الإسلامية وتراهم يقفون موقف المتفرج ثم يتحالفون مع الأعداء ليأمنوا من ناحية ولينكلوا بالسنة من ناحية أخرى. ولم يسجل التاريخ للشيعة جهادا ضد الكفار، ما عرف لهم جهاد على الإطلاق ضد الكفار، ولا فتحوا بلاد ولا عملوا أي شيء إلا أن يكون ضد أهل السنة عن طريق الخيانات التي يفعلونها في القديم والحديث. يروي ثقتهم الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، وعلقنا من قبل موضوع ارتباطهم بأبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق، وأنه يستغلون هذه الشخصية الفذة الرائعة وهي كلوحة الإعلانات المضيئة في أوضح مكان في البلد ويلصق عليه أي كذب، ولذلك هم ينسبون إلى جعفر. طب وقبل جعفر أين كان مذهبكم وأين كان دينكم؟ يسمون الجعفرية. فهم استغلوا وجاهة الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، ودائما الأكاذيب كلها ينسخونها به جعفر الصادق، وهو بريء قطعا من دجالهم. ينسب الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام. أول ما نسمع أبي عبد الله عليه السلام دي إيه؟ تتوقع مصيبة بقى، إن هم حينسبون إليه شيئا من جرائمهم وكذبهم. قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم اللي هو المهدي فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. أيضا روى الطبرسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم عليه السلام مثل فرخ طار ووقع من وكره فتلاعب به الصبيان. وفي الصحيفة السجادية الكاملة عن أبي عبد الله عليه السلام: ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو يعيش حقا إلا ما اصطلته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا. أيضا هم يذمون أهل السنة إذا جاهدوا، فعن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في هؤلاء الذين يقاتلون في هذه الثغور؟ فقال: الويل، يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فراشهم. ثم يبدأ البحث بذكر خيانات الشيعة لآل البيت، إن أول خيانتهم كانت لمن؟ لأهل البيت الذين يزعمون أنهم يحبونهم ويتشيعون لهم. فالخائن لا يلوي على شيء ولا يفرق مع من يكون خائنا ومع من يكون أمينا، فإن الخيانة داء إذا خالط دم الإنسان فإنه يجعله خائنا ولو مع أقرب الناس إليه. والشيعة الذين غلوا في حب آل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبتت خيانتهم منذ اللحظات الأولى لظهور التشيع إبان الفتن التي ثارت ثائرتها بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. أما خيانتهم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقد كان أكثر شيعة علي بن أبي طالب من أهل العراق، وعلى وجه الخصوص أهل الكوفة والبصرة. وعندما عزم علي على الخروج بهم إلى أهل الشام بعد القضاء على فتنة الخوارج خذلوه وكانوا وعدوه بنصرته والخروج معه، ولكنهم تخاذلوا عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، لقد نفذت نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت أسنة رماحنا، فارجع بنا فلنستعد بأحسن عدتنا. فأدرك علي أن عزائمهم هي التي كلت ووهنت وليست سيوفهم، فقد بدأوا يتسللون من معسكره عائدين إلى بيوتهم دون علمه حتى أصبح المعسكر خاليا. فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير، وهذا في تاريخ الطبري وابن الأثير. أيضا أدرك علي أن هؤلاء القوم لا يمكن أن تنتصر بهم قضية مهما كانت عادلة، ولم يستطع أن يكتم هذا الضيق، فقال لهم: ما أنتم إلا أسود الشرى في الدعة وثعالب رواغة حين تدعون إلى البأس، وما أنتم لي بثقة، وما أنتم بركب يصال بكم ولا ذي عز يعتصم إليه، لعمر الله لبئس حشاش الحرب أنتم، إنكم تكادون ولا تكيدون وتنتقص أطرافكم ولا تتحاشون. والعجيب أن شيعة علي من أهل العراق لم يتقاعسوا عن المسير معه لحرب الشام فقط، وإنما جبنوا وتثاقلوا عن الدفاع عن بلادهم، فقد هاجمت جيوش معاوية عين التمر وغيرها من أطراف العراق، فلم يذعنوا لأمر علي بالنهوض للدفاع عنها، حتى قال لهم أمير المؤمنين علي: يا أهل الكوفة، كلما سمعتم بمنسر، منسر يعني قطعة من الجيش تكون أمامه، كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام انجحر كل امرئ منكم في بيته وأغلق بابه انجحار الضب في جحره والضبع في وجارها، المغرور من غررتموه، ولا من فازكم فاز بالسهم الأخيب. لا أحرار عند النداء ولا إخوان ثقة عند النجاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك نصوص لعلي يذم فيها الشيعة موجودة في داخل كتب الشيعة، بالذات كتاب إيه؟ نهج البلاغة. كتاب نهج البلاغة حافل بالنصوص عن علي يشتم فيها الشيعة ويذمهم لخيانتهم وتقاعسهم. ثم يتكلم عن خيانتهم للحسن ابن علي، يقول لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع ابنه الحسن رضي الله عنه بالخلافة لم يكن يؤمن بجدوى حرب معاوية، وخصوصا أن شيعته خذلوا أباه من قبل، ولكن عاد شيعتهم من أهل العراق يطالبون الحسن بالخروج لقتال معاوية وأهل الشام، فأظهر الحسن حنكة كبيرة دلت على سعة أفقه، فهو لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية وتسليم الأمر له حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعرف خفة أهل العراق وتهورهم، فأراد أن يقيم من مسلكهم الدليل على صدق نظرته فيهم وعلى سلامة ما اتجه إليه، فوافقهم على المسير لحرب معاوية وعبأ جيشه، وبعث قيس بن عبادة في مقدمته على رأس 12,000 وسار هو خلفه. فلما وصلت تلك الأخبار إلى معاوية وتحرك هو أيضا بجيشه ونزل مسكن، وبينما الحسن في المدائن إذ نادى مناد من أهل العراق إن قيسا قد قتل، قيس بن عبادة هو في رأس الجيش، فثرت الفوضى في الجيش وعادت إلى أهل العراق طبيعتهم في عدم الثبات، فاعتدوا على سرادق الحسن، حسن بن علي نفسه الخيمة بتاعته سرقوها، فاعتدوا على سرادق الحسن ونهبوا متاعه حتى أنهم نازعوه بساطا كان تحته وطعنوه وجرحوه. وهنا فكر أحد شيعة العراق وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي في أمر خطير، وهو أن يوثق الحسن بن علي ويسلمه طمعا في الغنى والشرف. وطبعا المختار ده هو الذي خرج على الدولة الأموية وادعى أنه من شيعة آل البيت وجعل يطالب بدم الحسين. فبيقول فكر أحد شيعة العراق وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي في أمر خطير، وهو أن يوثق الحسن، يكتف الحسن بن علي ويسلمه لمن؟ لمعاوية، طمعا في الغنى والشرف. فقد جاء عمه سعد بن مسعود الثقفي وكان واليا على المدائن من قبل علي، فقال له هل لك في الغنى والشرف؟ قال وما ذاك؟ قال توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية. فقال له عمه عليك لعنة الله، أثب على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوثقه، بئس الرجل أنت، بل إن الحسن رضي الله عنه كان يقول أرى معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لأن أخذ من معاوية ما أحقن به دمي في أهلي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي وأهلي، والله لو قتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. أيضا من المشهور في التاريخ أيضا خيانتهم للحسين ابن علي رضي الله عنهما. فبعد وفاة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه 60 هجرية توالت رسائل ورسل أهل العراق على الحسين ابن علي تفيض حماسة وعطفا، وقال له إن قد حبسنا أنفسنا عليك ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي فأقدم علينا. وتحت إلحاهم قرر الحسين إرسال ابن عمه مسلم ابن عقيل ليستطلع الموقف، فخرج مسلم في شوال 60 هجرية، وما أن علم بوصوله أهل العراق حتى جاءوه فأخذ منهم البيعة للحسين، فقيل بايعه 12,000 ثم أرسل إلى الحسين ببيعة أهل الكوفة وأن الأمر على ما يرام. يبقى كده إيه؟ طمعوا الحسين نحن حننصرك يعني، وتعالى وإحنا معاك إلى آخر. وللأسف خدع الحسين رضي الله تعالى عنه بهم وسار إليهم بعد أن حذره كثير من المقربين إليه من الخروج لما يعرفون من خيانة شيعة العراق، حتى قال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسير إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر وعماله تجبى بلادهم فإنما دعوك إلى الحرب والقتال، ولا آمنوا عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك وأن يستنفروا إليك فيكونون أشد الناس عليك. وبالفعل ظهر غدر شيعة أهل الكوفة برغم مراسلاتهم للحسين حتى قبل أن يصل إليهم، فإن الوالي الأموي عبيد الله بن زياد لما علم بأمر مسلم ابن عقيل وما يأخذ من البيعة للحسين جاء فقتله وقتل مضيفه هانئ بن عروة المرادي، كل ذلك وشيعة الكوفة لم يتحرك لهم ساكن، بل تنكروا لوعودهم للحسين رضي الله عنه واشترى ابن زياد ذممهم بالأموال. فلما خرج الحسين رضي الله عنه وكان في أهله وقلة من أصحابه عددهم نحو 70 رجلا وبعد مراسلات وعروض، طبعا هو الحسين كان عرض على الجيش الذي يقاتله، قال إما أن تدعوني فأنصرف من حيث جئت، وإما تدعوني فأذهب إلى يزيد، وإما أن تدعوني ألحق بالثغور، لكن عبد الله بن زياد رفض إلا أن يسلم الحسين نفسه أسيرا، فرأى الحسين رضي الله عنه الموت أهون من أن يستأسر يعني يسلم نفسه أسيرا. المهم تدخل ابن زياد في إفساد المراسلات والعروض ودار القتال، فقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وقتل سائر أصحابه، وكان آخر كلامه قبل أن يسلم الروح: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا، يعني أنهم إيه؟ خذلوه، الشيعة خذلوه. وأيضا من دعائه المشهور عليهم قوله قبل استشهاده: اللهم إن متعتهم ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. فهذا هو صنيع القوم وهذا هو غدرهم حتى بآل البيت الذين زعموا حبهم واتخذوه ذريعة في عدائهم لكل من عادوا. فإذا كانوا خانوا أهل البيت فهل يستبعد أن يخونوا الأمة عامة من بعد ذلك؟ ثم يذكر خيانة الوزير الشيعي علي ابن يقطين في عهد هارون الرشيد، فهذه إحدى خيانات الشيعة للدولة العباسية، مع أن الدولة العباسية أحسنت إليهم كثيرا حتى وصل بعضهم فيها إلى أعلى المناصب كالوزارة، وعلى حد قول القائل: إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمردا. أما علي ابن يقطين فخيانته رواها نفس رواة الشيعة كعالمهم الملقب بصدر الحكماء ورئيس العلماء نعمة الله الجزائري، يقول في الأنوار النعمانية وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير هارون الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدموا سقف الحبس السجن يعني على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأرادوا الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى مولانا الإمام الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتيس خير منه. ذكروا هذه الرواية يستدلون بها على جواز قتل النواصب أهل السنة، فإذا هذه العقيدة هي وراء موضوع استحلال الدماء. من ذلك أيضا أن أحد الخلفاء العباسيين تشيع وثبتت أيضا خيانته، فبعض الخلفاء العباسيين تحول من مذهب أهل السنة إلى مذاهب أخرى. المأمون اعتنق مذهب المعتزلة بفعل أحمد بن أبي دؤاد وزيره وامتحانه أهل السنة على القول بخلق القرآن. تشيع الخليفة الناصر لدين الله بفعل بعض وزرائه الروافض، يقول عنه ابن كثير رحمه الله تعالى: الناصر لدين الله أبو العباس أحمد ابن المستضيء بأمر الله أبي المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله العباسي، كان قبيح السيرة في رعيته ظالما لهم، فخرب في أيام العراق وتفرق أهله في البلاد وكان يفعل الشيء وضده، وكان اعتنق المذهب الشيعي ويقال كان بينه وبين التتر مراسلات حتى أطمعهم في البلاد، وهذه طامة كبرى يصغر عندها كل ذنب عظيم. ثم يشرع في محور في غاية الأهمية في الحقيقة، محور في غاية الأهمية التاريخية وهو يخصنا نحن بالذات بطريقة خاصة المصريين، لأنه يتعلق بالدولة الفاطمية وخيانات الدولة الفاطمية الشيعية للأمة الإسلامية وتضافرها مع أعدائها. وهذه حلقة في الحقيقة، لأنها حلقة مهمة ومتماسكة، نرجع الكلام فيها إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، موضوع الدولة الفاطمية وتأثيرها في مصر وما أساسها وما اعتقادها، ونسلط الضوء بتركيز على خيانات الفاطميين لأهل السنة وللمسلمين عامة، حتى بالتحالف مع الصليبيين ضدهم، وسوف نبين ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.